لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فإن الله جل وعلا افتتح هذه الآيات بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين إن التحريم والتحليل ليس لهم وإنما هو حكم الله. يقول الله جل وعلا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الله جل وعلا خلق المخلوقات وأنزل البركات وأباح لعباده ما فيه نفع لهم وحرم عليهم ما فيه ضرر. ولكن بعض المشركين حرموا بعض بهيمة الأنعام وحرموا بعض البهائم على بعض الناس دون بعض، فالله جل وعلا يقول إنكارا عليهم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق هو صنف واحد نوع واحد فجعلتم منه حراما وحلالا، هذا حرام وهذا حلال، من أين لكم هذا الحكم ولماذا هذا التفريق؟ قل الله أذن لكم بهذا أم على الله تفترون؟ نعم هم يفترون على الله. ورد عن أبي إسحاق سمعت أبا الأحوص وهو عوف بن مالك يحدث عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا رأس الهيئة فقال هل لك مال؟ قلت نعم. قال من أي المال؟ قال قلت من كل المال، من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال إذا آتاك الله مالا فالظهر عليك، يعني يظهر عليك أثر نعمة الله عليك، لا تكن رثا. وقال هل تنتج إبلك صحاحا آذانها فتعمد إلى موس فتقطع آذانها فتقول هذه بحر وتشق جلودها وتقول هذه صرم وتحرمها عليك وعلى أهلك؟ قال قلت نعم. قال فإنما آتاك الله لك حل ساعد الله أشد من ساعدك وموت الله أحد من موتك، وذكر تمام الحديث. وهذا يبين حالة من الحالات التي كان عليها العرب، حيث أنهم جعلوا هناك بحيرة وسائل وما شبهها يحرمونها على أنفسهم. وقد أنكر الله تعالى على من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله بمجرد الآراء والأهواء التي لا مستند لها ولا دليل، وتوعدهم على ذلك يوم القيامة بقوله: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. فالتحريم والتحريم إنما هي أحكام، والأحكام إنما هي من عند الله تعالى، فلا يحل ولا يحرم إلا ما أحل الله تعالى أو أحله رسوله، وما حرم ولا يحرم إلا ما حرمه الله تعالى أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، لأنه مرسل من الله تعالى إلى الناس لبيان الحلال والحرام، وليس من حق أي واحد من الناس أن يقول هذا حلال وهذا حرام وليس عنده من الله برهان، بل إن الله جل وعلا قرن هذا الافتراء بالشرك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم إن المراد بهذا القول هو من يقول هذا حلال وهذا حرام وليس عنده من الله برهان. ثم قال جل وعلا: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. ما ظنهم أن يصنع الله تعالى بهم يوم يرجعون إليه، هؤلاء الذين كذبوا على الله وافتروا عليه، ما يتوقعون أن يقع عليهم في يوم القيامة. هؤلاء عمدوا إلى تحليل ما حرم أو تحريم ما أحل، وكلاهما بميزان واحد. بعض الناس يظن أن تحريم الحلال أسهل من إباحة الحرام، بينما هما بمعنى واحد، وليس للإنسان أن يقول هذا الأمر حرام وهو ليس بحرام، كما أنه ليس له أن يقول هذا حلال وهو ليس بحلال، لأن الميزان ليس عندك ولست أنت الحكم بهذا، وإنما الحكم هو الله جل وعلا، وحكمه هو النافذ والصحيح. ثم قال جل وعلا: إن الله لذو فضل على الناس. يقول ابن كثير رحمه الله: إذا كان يوم القيامة يؤتى بأهل ولاية الله عز وجل فيقومون بين يدي الله ثلاثة أصناف، قال: فيؤتى برجل من الصنف الأول فيقول عزم لماذا عملت، فيقول: يا ربي خلقت الجنة وأشجارها وثمارها وأنهارها وحورها ونعيمها، فما أعددت لأهل طاعتك فيها فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري شوقا إليها. قال: فيقول الله تعالى: عبدي إنما عملت للجنة هذه الجنة فادخلها، ومن فضلي عليك قد أعتقتك من النار، ومن فضلي عليك أن أدخلك جنتي. قال: فيدخل هو ومن معه الجنة. قال: ثم يؤتى برجل من الصنف الثاني فيقول: عزي لماذا عملت، فيقول: يا ربي خلقت نارا وخلقت أغلالها وسعيرها وتمومها ويحمومها، وما أعددت لأعدائك وأهل معصيتك فيها، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري خوفا منها. فيقول الله تعالى: عزي إنما عملت ذلك خوفا من ناري فإني قد أعتقتك من النار، ومن فضلي عليك أن أدخلك جنتي فيدخل هو ومن معه جنة. ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث فيقول عبدي لماذا عملت؟ فيقول ربي حبا لك وشوقا إليك وعزتك لقد أسهرت ليلي وأرمأت نهاري شوقا إليك وحبا لك. فيقول تبارك وتعالى عبدي إنما عملت حبا لي وشوقا إلي. فيتجلى له الرب جل جلاله ويقول ها أنا ذا فانظر إلي. ثم يقول من فضل عليك أن أعتقك من النار وأبيحك جنتي وأزيرك ملائكتي وأسلم عليك بنفسي فيدخل هو ومن معه جنة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهلها ووالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. فقوله جل وعلا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده حيث أنه يزيدهم. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان لا بد أن يكون شاكرا لله تعالى على ما وفقه إليه وأنعم به عليه من معرفة ما هو المطلوب منه. أنت الآن تصلي المغرب والعشاء وتجلس في حلقة وتطوف، بينما خلق كثير من الناس لم يعملوا ما عملت، فهذا من كرم الله عليك ومن منته عليك أن وفقك لهذا العمل الذي تستحق به ثوابا وأجرا. والله جل وعلا يتفضل على عباده بأن يكرمهم ويزيدهم أكثر مما عملوا ما دام أنهم قد قصدوا وجه الله رغبة فيما عنده من ثواب وخوفا مما عنده من عقاب وحبا لله جل وعلا. فنسأل الله تعالى حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقرب إلى حبه.
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أكبر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
ثم يذكر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجميع الصلاة في كل لحظة، فالله تعالى لا تخفى عليه خافية. يقول جل وعلا وما تكون في شأن، وهذا خطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام، وما تكون في شأن في شؤونك من نوم أو يقظة من عبادة أو عادة من أمر أو نهي، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، أي وما تشتغل في قراءة القرآن متعلما ومعلما متعبدا بالتلاوة أو تعلمها الناس وتعبد بتعليمهم إياها، ولا تعملون من عمل هذه الأمة، أي عمل صغير أخير حركة أو سكون، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، أي أن الله تعالى شاهد، الله تبارك وتعالى شاهد الخلق ونحن منهم، فيعلم منا كل تصرف كل عمل. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فما يفيض الإنسان فيه من قول أو من عملك فإن الله جل وعلا يصدق عليك، بل ويعلم السر وأخفى. وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة، أي لا يغيب، لا يغيب عن ربك مثقال ذرة. أصغر الكائنات هي الذرة، يعني لما يكون فيه في غرفة تدخل منها الشمس يرى شعاع الشمس أو نور الشمس كأنه عود وفيه ذرات، هذا خردل. هذه يعلمها الله لو تعمل عملا قدر واحدة من هذه، فإنه لا يعجب عن ربك هذا العمل سواء كان طاعة أو معصية. وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. حركة الحيتان في ضعان البحار في الليالي الظلماء في ما يحصل لبيضها وحركتها وتصرفها، فإن الله جل وعلا يعلمه ويقع بأمره وحكمه ومشيئته. ولا في السماء ولا أصغر من ذلك، أي أصغر من الذرة، ولا أكبر إلا في كتاب مبين، أي أن الله جل وعلا هو الذي خلق الخلائق وقدرها قبل أن تقع. فكل هذا في كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماوات، كما جاء في قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نحن يعني أشياء ندركها دائما، لو أن إنسان تكلم في حق شخص من الناس فإنه يتحاشى أن يتكلم في وجهه، لأن ذلك الإنسان سيرد عليه، أو ربما يتأثر ويصير بينه وبينه سوء تفاهم أو في خاطر الشيء. وهذا في التعامل بينك وبين مخلوق ليس له شيء من أمرك وليس له عليك سلطة، فما بالك إذا كنت تتعامل مع خالقك وهو عليك شاهد. فالله جل وعلا يعلم كل عمل منك، كل تصرف منك يصدر، فإن الله يراه ويسمعه ويشاهده ويعلمه. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. ويقول جل وعلا في آية أخرى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ويقول تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ويقول جل وعلا وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فالإنسان لا بد أن يكون يدرك ويتيقن أنه مراقب، وأن هذه المراقبة تسجل وتحفظ وتفتح عند اللزوم. عندما يقال للإنسان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، في يوم الأحد بعد المغرب كنت جالس في الحرم في الناحية الفلانية هذه وقائعه، ليس كذلك لا تكن منها شيء. فلان الآخر جالس يعبث، جالس يغتاب، جالس يترابي، جالس يعمل منكر ونحو ذلك في هذه الساعة الفلانية وهكذا. وكل إنسان حزناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك هذا توجيه لأهل الإيمان والقائم توكل على الله لأنهم يجب أن يكون عندهم اليقين أن الله تعالى يراهم حين يقومون وحين يجلسون وحينما يسجدون وتقلبك في الساجدين أي سجودك ورفعك فإن الله جل وعلا يراك فتوكل عليه. وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منها من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه أي إذ تأخذون في ذلك الشيء نحن مشاهدون لكم راؤون سامعون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإسلام قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يجب الإنسان أن يكون عنده اليقين التام أن الله جل وعلا يراه ويتعجب مع الله بموجب هذه الرؤية فلا يقول في عمله أو في قوله أو يتساهل في أمر الله أو نهيه وإنما يكون مدركا أن كل أموره مفروحة ليس فيها سر عند الله بل كلها مكشوفة. وبهذا ينتبه الإنسان لنفسه ويتعامل بحذر فلا يقول إلا الحق ولا يعمل إلا الحق ويبتعد عن الباطل.
إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.
ثم ذكر الله تبارك وتعالى بشارة من الإشارات من قوله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي من هو؟ عرفه الله جل وعلا ولي الله عرفه الله تعالى في كتابه بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء لا خوف عليهم ولا لا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا يحزنون على ما مضى. هذا الصنف الذين هم أولياء الله ليسوا دعاة القبور وليسوا الذين يدعون غير الله وليسوا الذين يجرؤون على معاصي الله ولا الذين يتساهلون فيما أوجب الله إنما هم الذين آمنوا وكانوا يتقون هم أهل التقوى والإيمان هم أولياء يتقون الله بفعل ما أمر وترك ما نهى ويحققون الإيمان الكامل بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. قال عبد الله بن مسعود وابن عباس وغير واحد من السلف أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله إذا رآهم الإنسان ذكر الله. لماذا؟
لأنه يتذكر صلاحهم وعبادتهم وتقواهم، ويعرف أنهم ليسوا من أهل الشر ولا الفساد، وإنما هم من أهل الله، أهل العبادة لله والاستقامة على طاعة الله والبعد عما حرم الله. وقد ورد عن ابن عباس قال: قال رجل يا رسول الله من أولياء الله؟ قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. قال البزار: وقد روي عن سعيد المرسلى. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادا يغدقهم الأنبياء والشهداء. قيل: من هم يا رسول الله لعلنا نحبهم؟ قال: هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد ورد عن أبي مالك الأشعري قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي من أثناء الناس ونوازع القبائل قوم لم تتصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا في الله، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها يفزع الناس ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فذكر الحديث بقوله. فهذه المنازل التي ينشدها أهل التقوى والإيمان، ومن أعمالهم الحب في الله والبغض في الله. إنسان من أقصى الدنيا تحبه لأنه مطيع لله ولأنه مستقيم على منهج الله، وقد يكون أخوك الشقيق تكرهه لأنه معاد لله ومحاد له، وهذا هو ميزان الحب والبغض في الله. يقول الله جل وعلا عن هذا الصنف: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا أي أنهم يستبشرون بعملهم، ومن ذلك ما يراهم من الرؤيا الصالحة، لأن الرؤيا الصالحة يراها الإنسان أو ترى له جزء من 70 جزءا من الوحي، فهي عاجل بشرى المؤمن أن يراها أو ترى له. يقول: ورد معاني الدرجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، هذا في الحياة. وقد ورد مع أبي الدرداء أيضا: سأل رجل أبا الدرداء عن هذه الآية فقال: لقد سألت عن شيء ما سمعت أحدا سأل عنه بعد رجل سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هي الرؤيا الصالحة، يراها الرجل المسلم أو ترى له، بشراه في الحياة الدنيا وبشراه في الآخرة الجنة. ثم رواه ابن جرير عن سفيان بسند عن رجل أنه سأل أبا الدرداء عن هذه الآية فذكر نحوها. فهذه من الأمور التي يستبشر بها المؤمن خيرا إذا رآها أو رؤيت له. وورد عن المزني عن عبد الله المزني حميد بن عبد الله المزني قال: أتى رجل عبادة المسلم فقال: آية في كتاب الله سألك عنها، قول الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا. قال عبادة: ما سألني عنها أحد من قبلك، سألت عنها نبي الله تعالى فقال صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، ما سألني عنها أحد من قبلك. الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن في المنام أو ترى له، وقد ذكر عددا من الآثار كلها بهذا المعنى. وقد ورد عن أبي ذر أنه قال: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل ويحمده الناس عليه ويثنون عليه به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلتا عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم. وهذا في حال ما إذا كان هو يتطلع إلى هذا، يعني هو يعمل لله تعالى ليس يعمل لأجل الناس، فهذا من عاجل بشرى. أما الإنسان الذي يعمل الأعمال لأجل أن يمدحه الناس، هذا يعتبرون من المنافقين والمرائين الذين يتطلعون إلى السمعة والرياء، وحظهم من أعمالهم هي كلام الناس ولا حظ لهم في الآخرة، كما جاء في الحديث الصحيح. وقد ورد عن عبد الله بن عمر بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: لهم البشرى حياة الدنيا وفي الآخرة، قال: الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن جزء من 49 جزءا من النبوة، من رأى ذلك فليخبر بها، ومن رأى سوى ذلك فإنما هو من الشيطان ليحزنه، قد ينفق عن يساره ثلاثا وليكبر ولا يخبر بها أحدا. وقال ابن جرير: حدثني يونس بسنده أن عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لهم البشرى في حياة الدنيا الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وفي أحاديث أخرى أنها جزء من 70 جزءا. وهذه هي المبشرات التي يحصل عليها في الدنيا، وفي الآخرة له البشرى الكبرى وهو دخول الجنة، كما قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وجاء قوله تعالى في آية أخرى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وجاء قوله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هذا السلف ووالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل يجوز أن أسكن مع إخواني إذا كانوا لا يصلون؟ وإن محلك من الإعراب من هؤلاء الذين لا يصلون؟ أخذ صلاة كفر إذا كنت في هذه البلاد وفي هذه البلاد وعجزت عنهم، نصحتهم وارشدتهم ولم يستجيبوا، فبلغ عنهم هيئة الأمر بالمعروف لأجل أن يقام عليهم الحكم الشرعي، تتابون ثلاثة أيام فإن تابوا إلا قتلوا. صلاة هي ركن ثاني من أركان الإسلام لا يستهان بها، ولا يسوغ للإنسان بحال من الأحوال أن يتساهل فيها. يلزمك أن تبلغ عنهم إذا كنت وصلت إلى العجز، وإن كنت لم تعجز فاجتهد في إصلاحهم قدر الاستطاعة، لعل الله تعالى أن يفتح عليهم، ونسأل الله لنا ولهم بذلك. يقول: هل يرى العباد يوم القيامة الرب؟ نقول: أهل الإيمان يرونه، كما قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما الكفار فلا يرونه، كما جاء في قوله تعالى: ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. يشبع الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئية بالمرئية، أي أن رؤية الله تعالى على أهل الإيمان لا يحصل لهم مضايقة وتزاحم فيها، وإنما تكون سهلة حيث يرون ربهم كما لو أن الإنسان يرى القمر ليلة النصف من الشهر ليلة البدر. يقول ما حكم من تفوته راتبة الفجر مقابل إدراك الصلاة في الحرم؟ نقول قدم 5 دقائق ويزول الإشكال، أدام أنه يعرف إما هذا وإلا هذا فالحل بيده يتقدم 5 دقائق إن شاء الله يدرك الصلاة ويصلي الراتبة قبل الصلاة، وإذا فاتت الراتبة يقضيها بعد الصلاة إن كان يخشى أن ينساها، وإن كان يخشى لا يخشى أن ينساها يصليها إذا انتهى وقت النهي بعد طلوع الشمس في كل ساعة. يقول شخص أعطاني مبلغا من المال مقابل أن أعمل عمرة لوالده الميت، كان ذلك في رمضان، حصلت لي ظروف ولم أؤدي العمرة في وقتها وقد أديتها هذا اليوم، فهل علي شيء؟ نقول نعم عليك شيء، العمرة في رمضان ليست كالعمرة الآن، والمال الذي تأخذه إنما هو نفقة وليس أجرة، حينئذ فتؤدي عنه عمرة في رمضان المقبل إن شاء الله. يقول هل الحقد على الذي لا يصلي مثلا أو على المنافق من عادات العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، ليست من العادات، هذه من العبادات. المؤمن يحب أهل الطاعة ويكره أهل المعصية، يحب المؤمنين ويبغض الكافرين، هذه ليست من عادات العرب إنما هي من عبادات أهل الإسلام. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وأهل الإيمان رحماء بينهم، وموقفهم من أهل الكفار عبر عنه المولى جل وعلا بقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وأهل الإيمان يكرهون الكفار والمنافقين ولو كان أبوك أو ابنك. يقول إنه يقول في كل مساء وصباح 10 مرات اللهم خفف عني سكرات الموت وأحسن لي الخاتمة، قال هذا من البدع لارتباط بعدد معين، ارتباط بالعدد المعين هو الذي لا أصل له، أما الدعاء فهذا فهو مشروع، وأن الإنسان يدعو الله تعالى أن يخفف عنه سكرات الموت وأن يحسن له الخاتمة هي أدعية مشروعة، لكن أن يرتبط برقم 10 أن يذكرها 10 مرات هذا هو الذي لا أصل له، كونه يلازم هذا العدد. يقول في بلادنا مدارس لتحفيظ القرآن يسمونها خلاوي، كان هذه تسميه جائزة؟ هذا مصطلح لأهل بلدكم أن يسمون ما شاء، سموها مدرسة أو سموها حلقة أو سموها خلوة أو سموها، هذه لا تأثير لها، المهم هو المضمون ما هو، إذا كان تحفيظا صحيحا وتعليما للقرآن متعدد بأداب القرآن إن هذا هو المقصود الصحيح. هذا في الأرض ما أعرفه صاحب السؤال، ويجي السؤال للشيخ في الحلقة الأخرى. هذا يسأل يطلب أن نقيده، احنا ما عندنا تقييد، المجال مفتوح لكل من أراد من المسلمين أن يجلس، لم يستبعد أحد، والإنسان الذي يريد أن يدرس أو يتعلم يحضر والمجال مفتوح للجميع.
ليس عندنا تقييد وليس هناك احد من الحضور في هذه الدرس.
وادي وجه.
هذا يسأل عن وادي وجه في الطائف، هل هو من الحرم؟ لا هو ليس من الحرم، لكن هو له حرم. هو ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس من جنس حرم مكة ولا حرم المدينة. ونهي عن استثناء فيه وقتين لئلا يتأثر بحمد السيد له. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.